زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. وكان ذلك هو الحديث 16 في باب الأدب من كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله بلوغ المرام. وقد عرفنا من خلال الحديث الماضي إباحة التنعم بالطيبات في الحياة الدنيا من المطعم والمشرب والملبس، وأن ذلك مشروط بشروط: أولا أن يؤدي حق الله فيها من الشكر، وثانيا أن يكون بغير إسراف، وثالثا أن لا يكون على وجه التكبر والخيلاء. وتكلمنا في ضابط الإسراف، وأنه كل شيء تجاوز الحد المقدر له شرعا أو عرفا. وملاذ النفس تنقسم إلى قسمين في المباحات: القسم الأول أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف. والثاني ما لا يليق به عرفا، فجمهور العلماء على أنه في حقه إسراف، وقد يكون نفس المبلغ الذي يخرج هنا وهنا. تكلمنا عن التبذير، وهل هو مرادف للإسراف كما قال بعض العلماء أو هو شيء آخر، كما أن بعضهم قال الإسراف تجاوز في الكمية في الجهل بمقادير الحقوق، والتبذير تجاوز في موضع الحق فهو جهل بمواقع، يعني أين يضع المال، الجهل بموضع وضع المال. الأول الإسراف الجهل في مقدار ما يخرج فهو يتجاوز في الحد، لكن التبذير هو يضع في غير موضعه. ومن ذلك الإنفاق في الحرام، وقلنا إنه لو أنفق في المباح 1000 قد يكون حلالا، وريال في الحرام هو حرام، فلا تعتمد قضية تبذير وإسراف على كم، لكن تعتمد على أين ينفق. وتكلمنا على مسألة هل في الخير إسراف، يعني هل الصدقة فيها إسراف. وسبب بحث المسألة هذه أن الحديث فيه هذه الكلمة: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. وأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالارتباط بين الإسراف وبين إخراج الحق والزكاة، حق الله في المال، ما هو؟ وذكرنا أن بعض العلماء حمل هذا الإسراف يعني في الصدقة على ما لو أنفق كل ماله في الصدقة وليس عنده مال يأتي. وقلنا مثلا الآن الناس الذين عندهم رواتب، لو أنفق كل ماله صدقة قرابة آخر الشهر، بقي عنده شيء أخرجه كله صدقة وقال أنا أتحمل 3 أيام 4 أيام حتى يأتي الراتب، وهو يتوقع إذن أن يأتيه مال. لكن لو أنه يعتمد في نفقته على ثمار المزرعة فقط، يعتمد على ثمار المزرعة، فثمار المزرعة كم مرة تخرج في السنة؟ مرة. آتوا حقه يوم حصاده، هذا لو أنه تصدق بكل شيء في السنة، لو تصدق بكل شيء عندما ينتج المحصول، فكم سينتظر؟ سنة كاملة. هل يصبر؟ وهل يصبر أهله على هذا؟ هذه مسألة الإسراف في الصدقة، يعني أنه يتصدق بكل ماله مثلا بحيث يمد يده للناس، فهذا الإنفاق يكون، مع أنه في باب الخير، يكون مذموما من جهة أنه ضيع أهله ولا يتحمل هذا، ضيع أهله. طيب، كذلك تكلمنا على مسألة من تصدق بما ينقصه عن كفاية أهله أنه يمكن أن يأثم، ودل الحديث على منع الإسراف في الأكل والشرب واللبس، وأن هناك إسراف في المباحات وإسراف في الملابس والزينة وفي المسكن وفي المهر وفي المركب. يعني ضربنا أمثلة للأشياء التي يكون فيها إسراف، والإسراف في الولائم. وقضية الإسراف في العبادات قد يكون وصلنا إلى هذا الموضع أو يعني تعدينا بقليل. هذه المسألة بالحقيقة يمكن أن نضرب لها أمثلة بالوسوسة والزيادة على الحد الشرعي في الاحتياط البدعي. يعني مثلا واحد يزيد على 3 غسلات في الوضوء، ماذا يعتبر؟ إذا زاد على 3 غسلات في الوضوء فيعتبر مسرفا، فهذا إسراف داخل العبادة. الإسراف في الصيام مثلا أن يسرد الأيام، يصوم كل الأيام، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، لأنه خالف الأفضل والسنة وأضر بنفسه. وأيضا من الإسراف في الأمور الشرعية الإسراف في الوصية إذا تعدى الحد الشرعي، يعني الثلث، وأن هذا لا يقبل. طيب، في القصاص في إسراف، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقيل في الإسراف في القصاص أو في القتل أن يقتل القاتل وغيره، أن يقتل بدل وليه 2، أن يمثل بالقاتل، هذا إسراف، فلا يسرف في القتل، لا يجاوز الحد في هذا. طيب، وذكرنا حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن الناس طرفان ووسط، فقوم شددوا على أنفسهم وقتروا إما دينا بزعمهم أو بخلا، وقوم أفرطوا وتجاوزوا وأنفقوا الأموال الكثيرة في ثياب تبلى وأشياء تذهب، فهؤلاء جاوزوا الحد. والوسط هو قوله عليه الصلاة والسلام من غير إسراف ولا مخيلة. وكذلك فإن مما يقابل الإسراف التقتير أو التقصير، وقد قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والمخيلة التي ورد ذكرها في الحديث هي الخيلاء والكبر، ومنها المخيلة في الطعام والشراب، فهذه المخيلة التي تجعل الإنسان يطغى. طيب، بهذا أو هذا كان تقريبا ملخص ما تقدم ذكره في موضوع الإسراف. وإذا كان الإسراف هو مجاوزة الحد في الحلال، فإن التبذير كما قلنا عند بعض العلماء هو الإنفاق في الحرام. طيب، كانت الأحاديث السابقة تدور على أشياء من الأخلاق والآداب بالحقيقة، لأن حقوق المسلم التي بدأنا بها كانت هي واجبات وكانت آداب، ومن ذلك مثلا آداب السلام بتفرعاتها وغيرها. ابن حجر رحمه الله ذكر بعدها بابا منفصلا، فنبدأ الآن في هذا الدرس بالكلام على هذا الباب، وهو باب البر والصلة. فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الآداب وشيئا من الأخلاق، لأن موضوع الإسراف يتعلق به، ذكر بعده بابا في البر والصلة. وكلمة البر والصلة تتعلق بأمرين، الأول الوالدين والثاني الأقارب. فإذا البر والصلة، بر الوالدين وصلة الأقارب. البر كثرة العطاء، وأما الصلة فهي وصول العطاء. إذا البر أعمق وأكثر، ولذلك خصه بالوالدين أو جعله للوالدين، والصلة هي دون البر فجعلها للأقارب. وقد يقول بعض الفقهاء صلة الأبوين وبر الأرحام، والمسألة في هذا واسعة. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب البر والصلة، أحاديث. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. والحديث هذا بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم من حديث أنس، أما رواية أبي هريرة فهي عند البخاري بلفظ: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، من ما نوعها؟ شرطية. أحب فعل الشرط، جواب الشرط أين هو؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أين جواب الشرط؟ فليصل. ما معنى يبسط له؟ واضح، يوسع له. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق ما هو؟ العطاء، وما يهبه الله تعالى للإنسان سواء كان مباشرة أو كان عبر أشخاص. فالله سبحانه وتعالى كان يهب مريم مثلا طعاما، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف على ما قيل، لكن هل كان يأتي عن طريق أحد من البشر؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عنده رزقا، هكذا يأتيها من الله عز وجل. الرزق ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس ومسكن ونحو ذلك، وقد يشمل ما يقوم به الدين من إيمان وعمل صالح. فعندنا رزق أبدان ورزق أديان، والله يرزق الدين ويرزق أيضا البدن. وقوله من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له فيه، وكل الناس يحبون هذا، لكن يريدون الوسائل، فهم يحرصون على التجارات والتكسب لأجل الاستزادة والسعة في الرزق، لأنها تعين الإنسان على أشياء كثيرة. وأما قوله وينسأ له في أثره، فإن ينسأ بمعنى يؤخر، فالنساء هو التأخير، وربا النسيئة لأن فيه تأخير القبض فسمي ربا النسيئة. والنساء الاسم، ويكون في العمر ويكون في الدين وهو الربا. والمقصود بقول أن ينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره، لأن من يموت لا يبقى له حركة ولا يبقى لقدمه على الأرض أثر. فقوله أن ينسأ له في أثره لأن الحي له أثر على الأرض، فينسأ له في أثره يعني يمد له في عمره، يزاد له في عمره. قال زهير والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر. طيب، انظر إلى حسن العرض، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. طيب، شرأبة النفوس، كل واحد يريد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. أتى بالجواب، قال فليصل رحمه. فلما تعلقت النفوس بالجواب أتى به، وهذا من حسن العرض وحسن الدعوة وحسن الأسلوب. وصلة الرحم الإحسان إلى الأقربين بالعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم. إذن الحديث هذا فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها موجبة لرضا الله وثواب الله في الآخرة والثواب المعجل في الدنيا، ومنه سعة الرزق وطول العمر. وفي الحديث مسائل، الأولى فضل صلة الرحم، وقد جاءت النصوص متكاثرة في هذا الموضوع. فمن ذلك أمر الله بالإحسان إلى ذوي القربى وهم الأرحام الذين يجب وصلهم، فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. ما معنى يعني وذي القربى بالإحسان؟ أيضا لما قال وبالوالدين إحسانا يعني وبذي القربى إحسانا وباليتامى إحسانا وبالمساكين إحسانا، لأنه قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. إذن هذه صلة الرحم. ثم قال واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. الله عز وجل في كتاب حث على صلة ذوي الأرحام فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهكذا جاءت النصوص الشرعية متكاثرة في هذا. وما معنى اتقوا الأرحام؟ يعني اتقوا الله الذي تسألون به واضحة، اتقوا الله اتقوا عذابه. طيب والأرحام كيف نتقيها؟ يعني نتقي قطعها. فقرن تعالى بين الأمر بتقواه وبين بر الأرحام والنهي عن قطيعتها لتأكيد هذا الحق، وأنه من حق الله، وأن من أراد القيام بحق الله فلا بد أن يكون بصلة الرحم. طيب وردت أحاديث كثيرة فيها الأمر بصلة الرحم وبيان ثواب الواصل والنهي عن قطيعة الرحم وبيان عقوبة القاطع. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فجعله شعار الإيمان. وقال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. إذن جعل صلة الرحم تجلب صلة الله للواصل، لأنه قال: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ أصل من وصلك، معنى ذلك إذا وصل رحمه وصله الله. يصل الله عبده بماذا؟ بالخير، بالبركة، بالرحمة، بزعة الرزق. فصلات الله عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ طيب صلة الرحم سبب لدخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، رواه البخاري. صلة الرحم من طاعة الله عز وجل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. المسألة الثانية هي: بماذا تتحقق صلة الرحم؟ إذا كانت صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقربين وإيصال الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، فإن هذا في المجمل هو معنى صلة الرحم. إذا يدخل في هذا جميع أنواع الإحسان، يعني إحسان بالكلام، الإحسان المالي، الإحسان أن تزوجه، الإحسان أن تشفع له، كل الأنواع. فالزيارة من صلة الرحم، بذل المال من صلة الرحم، الهدية حتى لو كان غنيا من صلة الرحم، قضاء الحوائج، التفقد بالسؤال، المشاركة في الأفراح، التهنئة بالمناسبات الطيبة والسارة، المواساة في الأحزان، التعزية بالوفاة، عيادة مريضهم، اتباع جنائزهم، إجابة دعوتهم. والصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها أدنى شيء في الصلة ترك المهاجرة، يعني ترك القطيعة، ووصل الرحم ولو بالسلام، هذا أدنى شيء. وبعض الناس حتى هذه ما فيه، مصارمة، قطيعة، لا سلام ولا كلام ولا سؤال ولا زيارة، حتى لو اتصل عليه في الجوال، حتى لو أرسل له رسالة ما في رد، فهذا ما عنده صلة، لا يعتبر واصلا أبدا، هذا قاطع. ما هو الدليل على أن أدنى صلة الرحم السلام؟ قوله عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. حديث حسن، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في المطالب العالية: إسناده حسن إلا أنه مرسل. وبعضهم بالشواهد حسنة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب ولا في السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بقيد معين بل أطلقه. صلة الرحم أمر بصلة الرحم، طيب ما هي الأشياء التي تدخل في هذا بالمقدار والحد؟ يعني مثلا الزيارة كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كم أطلقت؟ طيب يصلهم بالمال، يعني كم يعطيهم؟ 10، 100، 1000. فهذا مرجعه إلى العرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو صلة، وما تعرف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة، وما جرى به العرف أن هؤلاء يعطون هذا المقدار فهذه هي الصلة، وهكذا. يختلف وصل الأرحام بحسب قربهم وبعدهم من الشخص، والبعد يمكن صار الآن نسبي، لكن الأصل أن نتكلم عن البعد النسبي. البعد نسبي ومكاني. البعد المكاني أنه ربما يكون معك في البلد ناس من الأقارب وغيرهم في مكان أبعد أقرب إليك من هؤلاء القريبين منك مكانا، ففي قرب نسبي وقرب مكاني وبعد نسبي وبعد مكاني، وتتنوع طريقة الصلة بحسب البعد النسبي والقرب النسبي، البعد المكاني والبعد النسبي، العرف وما جرت العادة به، وهكذا. والتنوع هذا هو الذي يخبرك أنت إذا سألت هل الصلة أسبوعية شهرية سنوية. نقول بعض الأقارب تحتاج أن تصلهم كل يوم، كمن عنده في البيت والده كل يوم، يعني على الأقل يلقي السلام، يسأل عن الحال، تفقد، خدمة، يأتيهما بطعم، هذا يومي. ومنه ما يكون أسبوعيا، قد يكون عنده والداه ولكن في البلد، والبلد كبيرة مثل الآن، بلد كبيرة وهو مشغول في العمل ومع أهله، فهو يأتي والداه في خميس الجمعة مثلا. في بعض الناس آباؤهم وأمهاتهم في بلد آخر، يعني مثلا هو في الدمام والداه في الرياض، قد يذهب كل شهر، قد يذهب كل شهرين. في بعض الناس آباؤهم وأمهاتهم في دولة أخرى، وهذا عنده عمل ووظيفة وعقد، وما يتمكن من الصلة إلا في السنة يسافر إليهم. فهي المسألة تعتمد إذن على الحالة والإطاقة، كذلك تعتمد على قرب هذا الشخص منك. فمثلا أنت تصل أخاك أكثر مما تصل ابن عم الوالد، مثلا تصل ابنك أكثر مما تصل ابن أخيك مثلا، وهكذا. بعض الناس يتصور أن الصلة من الأدنى للأعلى، لكن ما يتصور أن الصلة أيضا من الأعلى للأدنى، يعني العم عليه أن يصل أولاد أخيه، والأب يصل أبنائه، والجد يصل أحفاده، في صلة. الآن هذا الجد الذي يعطي أحفاده، ما هي هذه العطية؟ مثلا عم أعطى ابن أخيه، خال أعطى ابن أخته، ما هذا؟ هذه عطية، صلة من الأعلى للأدنى، صلة هي صلة رحم، لا تخرج عن هذا. القريب نسبا كالوالد والأخ أقرب من ابن العم وابن الخال، والذي يسكن في حيك يختلف عن آخر لا يسكن في حيك، وهكذا. ولذلك لم يجري تحديد لزمن الصلة ومقدار الصلة، وإنما المرجع فيه إلى العرف وما تعارف عليه الناس فيما بينهم. فقد يكفي في بعض الأقارب إذا مرض أن تتصل به لاطمئنان عليه نظرا لبعد قرابته. بعض الأقارب يتعين عليك الذهاب إليهم لقرب مكانهم أو قرب مكانتهم. ثالثا، ما حكم صلة الرحم؟ قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خلافة أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة. أما من حيث التفصيل فهذا يختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمن الصلة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وتختلف بحسب قدرة الواصل وحاجة الموصول واختلاف الشيء الذي يوصل به. فمن كان غنيا وله قريب فقير وبحاجة إلى المال فيجب عليه أن يصله بالمال، عنده مال كثير، فإن لم يكن بحاجة للمال فتكون صلته بالمال غير واجبة، وتكون صلته بأمور أخرى كالزيارة ونحوها. ولذلك القريب الغني ممكن يسر بأشياء معنوية أكثر من أشياء المادية، ومن قدر عليه رزقه فليصل رحمه مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. رابعا، ما هو حد الرحم التي تجب صلتها؟ يعني سبق أن قلنا أنت الآن في عمودي النسب، أنت عندك الأب والجد أبو الجد، عندك الابن الحفيد ابن الحفيد حفيد الحفيد. طيب لما نقول الأب، من في طبقته؟ إخوانه، أعمامك، أخواته، عماتك، وما هو أعلى منه؟ الجد. ومن هم في طبقته؟ يلا، إخوان جدك، أعمام أبيك. طيب أولادهم؟ أولاد عم أبيك. طيب أرفع من أبو الجد، إخوانه أعمام جدك، وأولادهم أولاد عم جدك. طيب وأعلى من جد الجد. طبعا كنت تقول أصلا كيف هذا يكون مات من زمان؟ نقول لكن أقاربه يعني أولاده وأحفاده أولاد أحفاد الأحفاد موجودين، لكن أين صاروا منك الآن؟ مسافة، مسافة في شجرة النسب، مسافة في مسافة. طيب وهكذا طلعنا ورأينا الجد هذا الرابع والجد الخامس والجد السادس. طيب الجد السادس له إخوة وإخوانه لهم أولاد والأولاد لهم أولاد والأولاد لهم أولاد. طيب أنت الآن يعني في الصلة مكلف وين تطلع توصل لآدم؟ طيب وبعدين يعني هذا موضع الطرفة التي ذكروها، أن رجلا ضرب باب غني قال أعطني من المال أنا أخوك، أخوك بالباب، أخرج. خرج هات المال، قال من له؟ قال أخوك أنا. قال ما أعرفك. قال أنا أخوك بن آدم. فأعطاه درهما يعني شيء يسير. قال فقط دينا؟ قال حتى يكون باستطاعتي أن أصل بقية إخواني بشرية. فالآن لو سألنا سؤالا يعني أنت مكلف بصلة الرحم إلى أي درجة إلى أي طبقة؟ الرحم يراد بهم عند الإطلاق الأقارب، والرحم نوعان، رحم محرم ورحم غير محرم. ضابط الرحم المحرم كل شخصين بينهما قرابة، لو فرض أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والرحم غير المحرم من عدا هؤلاء من الأرحام كأولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات. الرحم المحرم كيف تعرفه؟ لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل لهما الزواج، لم يحل لهما النكاح، هذا رحم المحرم. يعني مثلا العلاقة بين المرأة وعمتها، لو فرضنا أن أحدهما أنثى والآخر ذكر، هل يجوز الزواج بينهما؟ لا، لأن هذه المرأة لو كانت ذكرا لا يجوز أن تتزوج بعمتها، ولو كانت العمة هي الذكر ما يجوز أن تتزوج ببنت أخيها. في رحم محرم صلة، وفي رحم غير محرم مثل أبناء العم أبناء الخال. لو فرضت أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يجوز الزواج، إذن هذا رحم غير محرم. طيب بعض العلماء قال الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره، لماذا؟ قالوا لأنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجبت صلة جميع أبناء آدم، وهذا متعذر. وعلى هذا القول يعني وصلة الرحم المحرم، فالأرحام هم الوالدان والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الأرحام فقط. وبناء على هذا فإن أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات يخرجون من الأرحام بناء على هذا التعريف اللي هو قضية الرحم المحرم. وقيل في الأرحام الذين تجب صلتهم هم الرحم من ذوي الميراث، الرحم من ذوي الميراث. وبناء على ذلك لا يكون الأخوال والخالات من الرحم، يعني ما في إرث بينك وبين خالك، لا أنت ترث منه إذا مات ولا هو يرث منك إذا مت، يعني في الأصل في العادة. لكن هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. القول الثالث وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في الرحم، هم الأقارب من النسب لا من الرضاع، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كانوا يرثون أو لا يرثون. ويدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك، قال ثم أدناك أدناك، رواه مسلم. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من هم الأرحام وذوي القربى، حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام، فأجاب الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم. وأما أقارب الزوجة فليسوا أرحاما لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، إذا واحد زوج بنت عمه خلاص صار فيه بالمصاهرة بين أرحام، صارت المصاهرة بين أرحام أصلا. فأما إذا ما كان في قرابة في هذا الزواج صار مصاهرة، يعني هذا أبو زوجته هذه أم زوجته، أبو الزوجة وأم الزوجة ليسوا من الأرحام، الأرحام هم أقاربتك من جهة أبيك وأمك، فبالمصاهرة ما تنشأ صلة رحم بينك وبين أهل زوجتك، لكن تنشأ بينهم وبين أولادك صلة رحم. فأخت زوجتك خالتهم، أم زوجتك جدتهم، نشأ الرحم لهم بهذه المصاهرة. فأنت بالنسبة لك مصاهرة، لكن بالنسبة لأولادك صار فيه نسب وصار فيه رحم، ويجب على أولادك أن يصلوا أرحامهم أكثر منك أنت في أهل الزوجة، فأولادك عليهم صلة أهل زوجتك لأن صار في رحم بينهم وبينهم، أنت علاقة مصاهرة طبعا تقوم على الإحسان والبر طبعا، يعني مو معنى إذا صارت مصاهرة يعني ما لهم أي حق، لا، إذا كان المسلم العادي له حق عليك، كيف إذا صار بينك وبينه صلة مصاهرة وزواج ونكحت قريبتهم، صار في التقاء وصار في علاقة، صحيح ما تسمى رحم من جهة التعريف لكن صار في تقارب. فنستطيع أن نقول إذن بأن الأرحام على طبقات، الطبقة الأولى الآباء والأمهات وإن علوا، وهذا يعني دخول الأجداد، الثانية الأبناء والبنات وإن سفلوا، وهذا يعني دخول الأحفاد، الثالثة الإخوة والأخوات فروع أبيك وأولادهم، فيشمل هذا ابن الأخ وابن الأخت وما تناسل منهم، يعني لو قلت مثلا هذا ابن ابن أخي وهذا أختي تصير جدته، ابن ابن أختي، هل بينك وبينه صلة رحم؟ الجواب نعم، يوجد، نشأت من الصلة بينك وبين أختك، فما تفرع عنها يمتون إليك بصلة رحم. الطبقة الرابعة الأعمام والعمات وإن علوا، ويدخل في ذلك عمة الأب وعمة الأم وإن علت. الطبقة الخامسة الأخوال والخالات وإن علوا، فيدخل بالإضافة الخال والخالة، خال الأب خال الأم، خالة الأب خالة الأم وإن علت، وخالة الجد وخالة أبي الجد وعمة أبيك وعمة جدك. السادسة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات وإن سفلوا، فهذا ابن خال أبيك، لكن ابن خال أبيك ماذا يكون بالنسبة لك؟ من هو خال أبيك؟ أخو أمه وأمه هي جدتك، إذن هذا أخو جدتك، أخو جدتك. الطبقة السابعة من وراء ذلك من الأقارب حتى جد الأب، يعني وصلوها للطبقة الثالثة، وبعض العلماء قالوا الطبقة الرابعة هي نهاية الأرحام. طبعا أنت ممكن تصل ناس وتقول هؤلاء يقربون من بعيد، يمكن تلتقي معهم في الجد الخامس ممكن، لكن حتى تعرف يعني مثلا تقول الصلة أنا مسؤوليتي أن أصل إلى وين، يعني إذا كان عممت سأصل لآدم، لكن الآن أنا يعني سأصل إلى أين؟ كما قال بعض العلماء لتلميذ له لما جاءه فرحب به وأكرمه وقال أهلا ببلدي، قال يا شيخنا أين بلدك؟ أنا من بلد كذا وأنت من بلد، أنا من مرو وأنت من، فكيف صرنا يعني بلدي يعني بنفس بلدي؟ قال ألم تجمعنا سفينة نوح؟ فالأقارب إذن ينتهون إلى الطبقة الرابعة، بعضهم قال الطبقة الثالثة فقط. ما هو الدليل على ذلك؟ أن الله تعالى جعل لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الغنائم وهو خمس الخمس، فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم نصيب ذوي القربى أعطى من يشتركون معه في جد أبيهم وهم أبناء هاشم بن عبد مناف، وأعطى معهم بني المطلب بن عبد مناف لوجود التحالف والتلاحم بينهم في الجاهلية والإسلام، فهو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وروى البخاري عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وفي لفظ إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. قال ابن حجر وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهما، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس، ما دخلوا مع بني هاشم. وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن من أوصى لقرابته، لو واحد قال ثلث مالي لأقاربي، طيب نقسمه كيف؟ أو لابد نحدد القرابة، وإلا وزعنا المال في طبقات عديدة جدا وجبنا شجرة النسب ووصلنا لوين، ثم هل سيكفيهم؟ فإذا قال ثلث مالي لأقاربي، طيب استثنين الورثة باعتبار لا وصية لوارث، لكن كيف نوزع الباقي؟ قال رحمه الله كانت الوصية لمن؟ هنا في هذه الحالة يبلغ جد الأب، يعني طبقة الأب وطبقة الجد وطبقة أبي الجد فقط. قالوا إذن هذا هو حدود الرحم التي توصل، تنتهي عن طبقة جد أبيك طبعا وما تفرع منه. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال إن الأقارب من يشاركك في جد أبيك، وقال وأما من قال إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر، لأن هذا يجعل الأقارب قليلين جدا، ومن قال هم كل من ينسب إليك فقد وسع الأمر، شرح بلوغ المرام. فهذه الطبقات هي الثلاثة هي المقصودة بالرحم التي جاء الشرع بوصلها. فالواجب على الإنسان أن يصل رحمه الأقرب في الأقرب ويبدأ بالطبقة الأولى ثم من بعدها وهكذا. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. قال النووي رحمه الله يستحب أن تقدم في البر الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، يقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، يعني أخوك الشقيق ولا أخوك من الأب، أيهم أقرب؟ الشقيق. ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم. طبعا لأن الرحم كثيرين، فإلى أي درجة أنت ملزم بالصلة؟ وقد يراد بالرحم أبناء العشيرة والقبيلة الواحدة، كما أن قوله تعالى لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم البعيدين، وقال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، رواه مسلم. طيب الذمة ما هي؟ الحق. والرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم، لأن لو قال واحد من وين جات يعني يقول إذا إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. الرحم هذا من وين جاء؟ لأن هاجر أم إسماعيل كانت منهم. وقد روى أبو علي القاري بسند أن رجلا قام إلى معاوية فقال له سألتك بالرحم الذي بيني وبينك، فقال أمن قريش أنت؟ قال لا. قال أفي من سائر العرب؟ قال لا. قال فأية رحم بيني وبينك؟ قال رحم آدم. قال معاوية رحم مجفوة، والله لأكونن أول من وصلها ثم قضى حاجته، لأن ما حد يصل يعني هذا بينه وبين آدم. خامسا في قوله أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثر يدل على أن صلة الرحم تؤخر في عمر الإنسان وتطيله وتزيد في رزقه، تزيد في رزقه. طيب ما معنى تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؟ لأنه ما دام صلة الرحم محبة في الأهل ومثراء في المال ومنسأة في الأثر، نريد أن نعرف الوسائل الموصلة إلى ذلك. فأولا تعلم النسب، أنت تتعلم نسبك. إذا ما عرفت يعني الآن أعمامك من خلفوا، طيب جدك من خلف من أعمامك وأولاد هؤلاء ماذا خلفوا وهكذا. فقال تعلموا من أنسابكم يعني أسماء الآباء والأجداد والأعمام والأخوال والأقارب ما تصلون به أرحامكم، تميزوها لصلتها الإحسان والشفقة. قال فإن صلة الرحم محبة في الأهل يعني سبب الود بينهم، مثرى في المال لكثرة المال، منسأ في الأثر لتأخير الأجل وزيادة العمر. وقال عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه أحمد. وقال حافظ حجر العسقلاني رحمه الله رجال ثقات. وفي رواية في الأدب المفرد عن ابن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره وثري ماله وأحبه أهله وحسنه الألباني. قد يقال ألا يتعارض هذا مع ما ثبت في النصوص الأخرى أن الرزق والأجل قد فرغ منهما؟ فالجواب إن الجمع بين هذا وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبعث الله ملكا فيمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. وكذلك قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فأجاب العلماء عن ذلك بإجابات. الإشكال ما هو؟ إذا كانت الرحم تزيد في العمر، طيب مو العمر مكتوب أصلا؟ إيش يفرق إذا وصل ولا وما وصل؟ وإذا كان العمر مكتوب أصلا فنقول مكتوب أنه إذا وصل سيكون له 10 سنوات زيادة في عمره، وإذا ما وصل سيموت بدون هذه 10، مكتوب. ومكتوب هل سيصل أو لا يصل؟ مكتوب. قال بعضهم إن قوله من أحب أن ينسأ له في أثره يعني يطول عمره فليصل الرحم، إن هذا كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة والعمارة فيما ينفع في الآخرة وصيانته عن المضيعات. يعني ما هو أنه 50 سير 60 و 60 سير 70، لا، يعني أنه يتمكن في هذه السنوات من عمل أشياء لا يستطيع أن يعملها في الأوقات العادية بنفس المدة، فيبارك الله له في ماله فينجز إنجازات ضخمة في عمر قصير. طيب من جملة ما يحصل له التوفيق الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح، يعني ينسأ له في أثره ممكن تفهم أن يكون عنده أولاد صالحين بسبب صلة رحمه، يدعون له بسبب صلة رحمه، في ناس تصدقون له مثلا بسبب صلته لرحمه، فيكون هذا امتداد له في حسناته، وتصل أشياء في قبره بسبب صلة الرحم. هذا جواب من قال يعني كيف صلة رحم تزيد في العمر إذا كان عمر أصلا محدود؟ فهذا من الإجابات، أنه يبارك له في عمره أولا نفس المدة، مع أنه نفس المدة لكن فيها بركة، ينجز فيها أشياء لا ينجزها من عمره مثل عمره، كلهم عاشوا 60 لكن هذا أنجز وين؟ وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة الإسلام، من جزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقام دولة الإسلام وأوجد له جيشا للإسلام. طيب، ممكن يكون البسط في الرزق أيضا، يعني حصول القوة في الجسد، يعني رزق أبدان، الدخل الذي يأتيه يزيد عن حاجته، الأكل القليل يشبعه ويشبع أهله. إذا من جملة ما يحصل في بسط الرزق البركة في المال، في الراتب، في الدخل السنوي، في الحصيلة الإيجارية، في عوائد الاستثمار، الناس يتنوعون في مصادر الدخل. فالبسط في الرزق البركة فيه، والبسط في العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة الأقارب صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه، ورزق الإنسان يكتبه في بطن أمه. إذا بعض العلماء قال الزيادة حقيقية، الزيادة حقيقية. طيب كيف تكون حقيقية؟ يعني مكتوب في صحيفة الملك إنه هذا يعيش 50 فيصل رحمه، فيخبر الله الملك أن هذا سيعيش 60، لكن عند الله في اللوح المحفوظ مكتوب إنه 60 من أول. ولذلك يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وهذه من الأشياء التي تمحى ويثبت غيرها، لكن الله علم في الأزل أن فلان هذا سيصل أو لا، وسيطول عمره بوقت كذا، لكن الملك ما عرف إلا متأخر. طيب، فقال بعضهم الزيادة على حقيقتها، وقال بعضهم إنها في البركة، وأما العدد هو هو ما تغير، لكن البركة يتمكن في عمل أشياء كثيرة في هذا العمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وقد تأول بعضهم أنه يبارك له في عمره فيعمل فيه من الخير في العمر القصير ما يعمل في العمر الطويل، والصحيح أنه يزيد وينقص فيه ما في أيدي الملائكة من الصحف، وليس لأحد اطلاع على اللوح سوى الله عز وجل. فلو قال واحد: هل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت يطلعون على اللوح المحفوظ؟ فيقال: لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وربما يكون ما في صحف الملائكة موافق لما في اللوح المحفوظ، أو يمحو الله ما يشاء ويثبت ويزاد فيه أو ينقص منه، حسب هذا الملك ماسك صحيفة من كل شوي واصل في الرحم، ولا ماسك واحد قاطع الرحم أصلا، ما في زيادة. قال ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنه يزيد وينقص فيما في أيدي الملائكة من الصحف، والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد. فهذا بالنسبة لموضوع زيادة العمر، والأظهر والله أعلم أن هذه الزيادة زيادة حقيقية. إذن هذا لو ما وصل الرحم عيش 50، لو وصل عيش 60، الزيادة حقيقية. طيب، بما أن الله سبحانه وتعالى شكور، وبما أنه بر، فهو يصل عباده بالأعطيات، ويعدهم على أعمالهم الصالحة بمقابل في الدنيا قبل الآخرة، وهذا واضح من نصوص الكتاب والسنة. طيب، لو واحد قال: أنا سأصل رحمي ليطول عمري، فيها شيء؟ سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن مثل هذا، فأجاب رحمه الله: لا بأس بذلك، وقد نبه الله على مثل ذلك في قول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال الشيخ: ولكن لم يجعل الله عز وجل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيبا للناس، وإذا كانوا يرغبون فيها فسوف يقصدونها، لكن من قصد الآخرة حصلت له الدنيا والآخرة. أما الاقتصار في أداء العبادة على رجاء الفوائد الدنيوية فقط، قال الشيخ فلا شك أن هذا قصور في النية، وسببه تعظيم الدنيا ومحبتها في قلب من يفعل ذلك، وأنه لا يرجو في الآخرة وإنما يرجو في الدنيا. فإذا يختلف الأجر، فمن كان نيته خالصة لله فأجره أعظم. والذي شابه شيء قال والله أنا أتصدق في نيتي شفاء المرض الذي أعاني من دوم مرضاكم بالصدقة، ترى أنا أصل رحمي لأن صلة الرحم فيها زيادة في الرزق وزيادة في العمر، ترى أنا أفعل كذا لأجل كذا، يعني هو يريد الأشياء الدنيوية. فهذا أجر ما هو مثل أجر الذي عملها لله يريد وجه الله والدار الآخرة فقط. سبحان الله، من يعمل للآخرة فقط تأتيه الدنيا راغمة، تأتيه الدنيا راغمة ويغنيه الله ويغني نفسه وقلبه. طيب، هذه المسألة تذكرنا بمسألة من جاهد وهو يريد المغانم، طبعا إنما الأعمال بالنيات، لكن هذه المغانم جعلت مكافأة للمقاتلين تشجيعا لهم. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، وعرفنا من خلاله معنى البر ومعنى الصلة وما معنى صلة الرحم، ما هي فوائدها، ما هو حدها، إلى أي درجة تنتهي صلة الرحم من الأعلى، وأن الإنسان يصل الأقرب فالأقرب، وأن هذا يختلف بحسب درجة القرابة يعني الصلة. ومررنا أيضا بقضية الرزق وطول العمر كعاقبة دنيوية لصلة الرحم، بالإضافة لما ادخره الله لهؤلاء الواصلين في الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل العرق يفسد الوضوء؟ الجواب لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أستطيع أن أذكر الأذكار الصباحية إلا بعد درسك، هل تعتبر لي أذكار وقت محدد؟ قال بعض العلماء أذكار الصباح بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وقال بعضهم إذا ما استطاع حتى لو بعد طلوع الشمس إلى الظهر، يحرص على أن يقرأ في هذا الوقت الأصلي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإلا إلى الظهر. هو يقول: أخ كيف أجمع؟ إحنا نبدأ الآن بعد طلوع الشمس، يعني أنت عندك كل الوقت بين الفجر وطلوع الشمس تقول الأذكار. وبعض الإخوان هو قال أصلاً، قال أنا عندي ورد محاولة مراجعة قرآن، لو تخلوا الدرس لا يتعارض، هو خلص ولا يتعارض. وحتى الذين يقولون نقرأ في المسجد ودرسكم مشوش علينا، نقول أصلاً الدرس الخاص يبدأ بعد الإشراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أتعلم رياضة الدفاع عن النفس كالكاراتيه والكونغو. كونغو هذا اسم بلد، هو يقصد الكونغ فو. هذه طبعا مدارس، الكاراتيه والكونغ فو والكيوكسل، الألعاب القتالية. يقول: أنا سريع الغضب، أخشى تعمل لي مشاكل، فينبغي عليك أن تسيطر على نفسك، مثل اللي دخل ولده في الصالة ويطبق على إخوانه في البيت، يجعل ولده يتدرب في صالة فيرجع الولد يتدرب في بقية إخوانه في البيت. فينبغي على الإنسان أصلا أن يضبط أعصابه. هم يقولون أن هذه الرياضات تعلم فيما تعلم التحكم في النفس، يقولون، ولذلك ينبغي التحرز من أي أشياء مخالفة للعقيدة في هذه الرياضات، وفيها كثير، يعني فيها أصول بوذية، أصول وثنية فيها. لذلك الذي يريد أن يبحث في أصول الرياضات هذه من وين نبعت ومن الذي، فراح يوصل إلى المعابد البوذية في النهاية، سيصل إلى المعابد، وأن بوذا أخذ عن الناس من الهنود أشياء ثم درب أتباعه على أشياء لحماية أنفسهم من قطاع الطرق، يعني في الأصل، يعني بوذا درب طلابه على هذه الأشياء لحماية من قطاع الطرق، ثم دخلت هذه التدريبات في صميم الديانة البوذية، فصارت هذه الرياضات الدفاعية عن النفس والرياضات هذه القتالية صارت جزءا من الطقوس الوثنية البوذية. ولذلك يوجد في ألفاظها، ألفاظ المستعملة فيها إذا جئت ترجمتها، يعني لأنه أنت تسمع صن يان دن كذا، يعني ثم إذا حللت وعودت أن تعرف يعني ما معنى هذه الألفاظ، وممكن أن تصل إلى في النهاية إلى أسماء أشياء داخل الديانة البوذية. ولذلك يجب تنقية الرياضات هذه مما علق بها من الوثنيات، مثل ما يجب تنقية الـ NLP وعلوم هذه اللي جاتنا والجرافولوجي والمونولوجي، كلها تنقيتها مما علق بها من وثنيات الشرق وإلحاديات الغرب. طبعا الآن هم يقولون في هذه الرياضات مثلا انحناء، والانحناء تعظيم، والانحناء لغير الله لا يجوز. طيب هم يقولون أنه في بعض الحركات داخل هذه الألعاب هي حركات تأملية، يعني إذا نظرت إليها في قضية البطء أحيانا في الحركة، لأن عندهم يقولون مثلا هذه الكاتا، الحركات في بعضها عبارة عن تركيز وبطء، هي من ضمن التعبدات التي يقومونها في دياناتهم. صحيح بعضها عبارة عن حركات دفاعية لحركات هجومية مفترضة، فهذه تصد هذه وهذه تصد هذه، وهذه الأعلى وهذه الأسفل، وهذه أعلى يمين هذه أعلى يمين هذه أعلى شمال، وهذه أسفل يمين هذه أسفل شمال، وهذا اللي في الوسط وهذه كذا. هذا صحيح، لكن فيها أيضا أشياء تأملية، وفيها كلام في قضية الطاقة وما الطاقة، أشياء يعني تتبحر في ديانات الشرقيين هؤلاء لها تعلق بعقائد القوم. فالمقصود أنه هذا يحتاج إلى تنقية وتنبيه وتنبيه. يقول السؤال: صلة الرحم والأمانة تثبت العبد على صراط مستقيم، وجاء في الحديث يوم القيامة تقوم الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، فمن أسباب النجاة على الصراط صلة الرحم وداء الأمانة، ما معنى أدنى الكمال؟ يعني عند الحنفية هم يجيبون الوتر ويقولون أدنى الكمال ثلاثة، يعني ما تصلي وتر أقل من ثلاثة، لكن الصحيح والراجح أنه يجوز الوتر بواحدة، لكن يعني هذا وتر، يعني ليس وتر أصحاب الهمم العالية. طبعا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي: نحن ندخل في الرومات الإسلامية الغرف، هل نكسب أجر بجلوسنا غير طلب العلم؟ أي ممكن، يعني تكثير سواد المسلمين في الغرف نية حسنة، فلو قال نحن الآن غرف الأديان تباهي، يعني مثلا غرف النصارى يباهون بكثرة من فيها في البالتوك وغيره، مثلا غرف الديانة الفلانية الديانة الفلانية، نحن نريد أن نثبت لهم أن الإسلام عليه إقبال وأهله بخير ومرغوب، والغرف الإسلامية كثيرة والدروس عليها إقبال، يلا ورونا ورونا دروس نصرانية في الغرف تبع البالتوك عليها إقبال وفيها هذا، يعني ورونا من الإنجيل كذا تبعكم تبعكم وليس تبع عيسى عليه السلام، ورونا من الإنجيل تبعكم هذا دروس عقيدة دروس فقه ودروس أخلاق ورقائق وأداب، ورونا وين أحكام البيوع من الإنجيل المقدس، وين أحكام الإجارة والكفالة والحوالة والنكاح والطلاق والبيوع، وفين أحكام الطهارة والصلاة، وين ورينا أحكام الطهارة يا النصراني، خلنا نشوف أحكام الطهارة، حنا ممكن نسرد لك عندنا أحكام الطهارة في قضاء الحاجة فقط أكثر من 70 حكم وأدب في قضاء الحاجة فقط فقط، ألا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وأن لا يستعمل اليد اليمنى، وأن يدخل الخلاء بالشمال ويخرج باليمين، وأن يقول كذا عند الدخول، وأن لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، ولا يستقبل البيت العتيق، لا يستدبر ولا يستقبل كذا في أثناء قضاء الحاجة، وأن يرتاد لبوله موضع الرخو وليس للصلب لكي لا يرتد عليه الرشاش، وأن لا يبول واقفا إلا عند الحاجة، وأن أعطيك كثير يمكن 70، أعطينا إيش عندك، ورونا هذا الإنجيل تبعكم، ورونا بس، يعني نعطيك لحن في الوضوء والتيمم في الغسل وفي الجنابة وفي الأحداث والأنجاس وإزالتها، نعطيك أشياء يعني ثروة، فماذا ستعطينا أنت؟ أنتم ختان ما تعرف، ختان ما تعرف. وعلى ذلك النجاسات كيف تغسل من واحد أقلف غير مختون يحتشي بالنجاسات؟ وبعد ذلك يقولون إن الختان ينزل الإصابة بالإيدز إلى حول النصف. قالوا لأن اكتشفنا أن هنالك يعني قابلية لأخذ الفيروس من غير المختونين أكثر من المختونين بدرجة واضحة جدا. وبدأوا يوصوا بقضية الختان كإجراء في مواجهة الإيدز لأنه له تأثير يعني حقيقي يقولون. إذن الواحد لما يكثر سواد حاضري الغرف الإسلامية فهذا يعني فيه إعزاز للدين، والإنسان يؤجر على مثل هذه النية. لأنه إذا كثر سواد الحاضرين في الغرف الإسلامية، أولا هي دعاية للإسلام، اثنين تبين حب المسلمين لدينهم، ثلاثة ترهب عدوهم، أربعة تشجع المسلمين الحاضرين ما يروا أنفسهم بهذا العدد. يعني نحن أحيانا هنا في الدرس في المسجد مثلا وقت الدوام في الأسبوع سيمشي أكثر الحاضرين، يمكن ما يبقى إلا واحد، وفي على الإنترنت 200. فإذا يشجع غيره على الحضور من المسلمين، وفيها إعزاز للدين وخيلاء على الكافرين، وهذا ولا شك أنه من المقاصد الحسنة يؤجر عليه غير الاستفادة أو طلب العلم. طبعا في بركة تحصل بالاجتماع، حتى الاجتماع الإلكتروني هذا في بركة. صحيح لو حضر في المسجد أفضل لا شك، لكن حتى الاجتماع هذا الإلكتروني في بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في كلمات نشيد يا طيبة يا دوى العيانة، عاد فيها تكملة ويا تراني ناظر الكعبة وتغمرني بأمانة، يعني طيبة دوى العيانة. طبعا يقصدون بالعيانة المرضى، ومن العامية العربية العامية في بعض البلاد العربية العيان يقصدون المريض، أو أنت عيان يعني أنت مريض. وبعضهم يقول عيان ليصيب بالعين الحاسد. المهم يا طيبة يا دوى العيانة. حاول بعضهم أن يقول إن تراب المدينة شفاء، وأن يتبركوا بتراب المدينة، وهذا غير صحيح. وإذا كانت المدينة مباركة لا يعني أنك تتمسح بأي شيء فيها. يعني الآن مثلا تروح على جبل وتتمسح في الجبل لأنه من جبال المدينة، ها هل هذا صحيح؟ هل التبرك هذا صحيح؟ لا. والله وضع بركة في المدينة وفي مكة بلا شك، لكن لمن البركة وما هي طرق أخذ استجلاب البركة؟ يعني مثلا زمزم ثبت أنه ماء مبارك وشرب زمزم يتعبد به، لكن هل تراب مكة يتعبد بأكله أو التمسح به تمرغ به؟ كذلك تراب المدينة. فهو يعني قولهم يا طيبة يا دوى العيانة، يعني إذا قال والله دوى القلب لأنك إذا رحت للحرم زاد إيمانك ماشي، لا إذا قال لا لا ما قصد الحرم وأنه دوى، لا قصد الدوى العيانة دوى المرضى ما هو مرضى القلب مرضى الجسد، وقصده يعني طيبة دوى العيانة يعني ترابها كما قال بعض الصوفية. هو الصوفية هنا توسعوا في هذا الموضوع ودخلوا في أشياء لا ترضى. فاللفظ هذا يا دوى العيانة لفظ موهم، والقاعدة أن الألفاظ الموهمة لابد من الابتعاد عنها، أنه يجب الابتعاد عن الألفاظ الموهمة التي يفهم منها شيء شركي أو بدعي أو، ويؤتى بالألفاظ الواضحة الصريحة. على أي حال يعني هذا شيء محذور، وينظر الآن في معنى هذه العبارة الموهمة المحتملة لأشياء غير صحيحة. لأن عندك ألفاظ قطعية قطعان خطأ واضح أصلا ظاهرة باطل، وعندك ألفاظ ظاهرة صحيح ما فيها شيء، وعندك ألفاظ محتملة تحتمل كذا وتحتمل. ما هي القاعدة في الألفاظ المحتملة؟ تركها واستبدالها، يعني نأتي بدلا منها بعبارات صريحة واضحة حتى ما يكون فيه إشكال ولا نقع في محاذير شرعية. يقول بعض البرامج تكون غير مجانية، لكن في الإنترنت نجد لهذا البرنامج الغير مجاني كراك أو رقم تسجيل. طيب إذا كان يعني هو لا يجوز اختراقها، فسواء كان يعني بطريق الكراكات ولا بطريق سيديات المنسوخة ولا بأي طريق، إذا كان هذه حقوق للآخرين ولا يجوز انتهاكها، ف يعني كونه موجود في الإنترنت أرقام هذا لن يحل المشكلة. أنا فتاة أحتاج لأمور ضرورية وأخوي لا يتفضلنا كثيرا، ذهب مع أخواتي مع سواق فتبرأ مني، حاولت أكلم ولا يتقبل ولا يرد. طيب هي لا شك أن المرأة لها حاجات وتحتاج إلى شرائها، لكن ينبغي في وضع الأسواق الحالي، الوضع التعيس للأسواق الآن، المجمعات التجارية، أن تكون المرأة في حماية. طبعا تختار كنا الوقت المناسب والرفقة، ويكون قصدها شراء الغرض تمشي وليس الصفق بالأسواق والتجوال والتطواف، لأن الوضع ما يتحمل هذا وضع الأسواق. فأنت الآن إذا قلت له يعني أنا أردتك وأنت ما أخذتني، يعني ماذا أفعل؟ وذهابك مع نساء مأمونات في وقت مناسب للشراء والعودة فورا ليس حراما بحد ذاته، إلا إذا كان يعرض المرأة مهما كان للأذى. فإذا عرفنا بالتجربة أن المرأة إذا نزلت سوق لازم يجيها شيء، من وضع الأسواق السيء لازم يجيها شيء في الغالب، إذا ما تنزل بحماية رجل، الرجل يعني يخشى يحسب له حساب أكثر من المرأة، وخوك هذا يحتاج إلى يعني استجلاب، اعتذار، مداراة لإعادة الصلة. أنا وابن خالي متقاطعين عن بعض، أكلمه أخرب العلاقة أكثر من هذا ما يحصل معي، وأنا أعرف نفسي هل أترك العلاقة على ما هي عليه؟ لو واحد قال أنا الآن في مشكلة، لكن لو تكلمت ستزيد، نقول لا أجل لا تتكلم، يعني خلاص واضح المسألة. لكن عليك أن تجاهد نفسك أنك تحسن الوضع. هل خال جدتي يعتبر رحم؟ الجواب نعم. هل هو محرم؟ نعم هو محرم المرأة. قريبة لي ضاعت صورتها وتخشى أن يتم نشرها، هل يوجد دعاء معين تذكره؟ مثلا تقول دعاء الكرب والهم والغم والحزن، اللهم إني عبدك وابن عبدك. إذا كانت امرأة قالت اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، تدعو بالدعاء. إذا عرفت الذي أخذه وأنه مجرم قالت اللهم اكفنيه بما شئت، أدرأ بك اللهم في نحره وأعوذ بك من شره، ومن شره أن ينشر صورتها، هذا من شره، ويستعاذ بالله من شره. بالنسبة للغرف الإسلامية ومعنا بنات، هل يجوز أن أكلمهم وإلقاء السلام؟ لا، قد نص العلماء على عدم إلقاء السلام على المرأة الشابة وعدم رده من قبلها، امنعوا الكلام. يعني يمكن واحد يقول يعني الآن لو قلت أنا يعني أي كلمة يعني هذا حرام، يقول لا، قد لا تكون هذه كلمة حرام، لكن لما تفضي إليه وقضية إزالة الحواجز النفسية وتطبيع العلاقات مع النساء الأجنبيات وحصول التداخل والأخذ والعطاء وكثرة المخارطة الإلكترونية، هذه ترى تفضي إلى أشياء في تخريب النفسي، خسائر تحدث. ما قول الشيخ في العروس التي تحفظ القرآن ومتحجبة وطايعة لله، لكن في عرسها تنفق على فستانها 10,000 وعلى المكياج 10,000؟ طبعا نحن قلنا أن الإنفاق يعتمد على حال الشخص وما ينفق فيه، يعني من ناحية الفائدة، إيش الفائدة من هذا؟ هي قد تسوي فستان عرس ثم تؤجره 500 ريال وعشرين مناسبة تكون طلعت ثمن الفستان، يمكن تأجره بألف، يمكن تأجره بأكثر، المهم. أو قالت أنا أفصل فستان غالي وأجر الليلة بألف، 10 أعراس أكون طلعت قيمة الفستان، ممكن يعني ممكن تعتبر تجاريا شيء يعني مثمر أو له عائد مفيد. بينما لو كانت من ذوي الدخل المحدود وفعلته لأجل أن تلبسه مرة واحدة وفقط، لا، والحين إيش المشكلة من البدع؟ يسوي عيد زواج وتلبس الفستان في عيد الزواج، فيستعان به على إيش؟ البدعة اللي هي عيد الزواج. نحن ما لنا إلا عيدان، ما يجوز الاحتفال بعيد الزواج، فصار بعضهم يقول بعض يعني يسوي تجديد كذا. بل من الاختراعات الجديدة حفلة وسفر شهر عسل جديد وكل شيء جديد. يلا نقول طيب هذه يعني ما في مانع الواحد يجدد حياته، بالعكس يعني حياة زوجية تحتاج أحيانا إلى إذهاب الرتابة والملل إلى آخره، لكن ليش يعني لازم إذا مر سنة على الزواج؟ يعني ليش ما تعملها بعد 10 شهور؟ ليش ما تعملها بعد 17 شهر؟ ليش ما تعملها بعد 23 شهر؟ ليش لازم نسوي عيد ونحتفل ونفرح بمرور سنة؟ يعني نبتدع في الدين ونقع في المحظور ونتشبه بالكفار لأنه أعياد الزواج جاءتنا منهم. أنت تبغى يعني تسوي حافل تبغى، ما في مانع. واحد يبغى مثلا يجدد حياته مع زوجته فراح دعا أقاربه وأقاربها في أي ليلة في السنة، أي ليلة يعني، طيب ويعني أظهر فرحا وسرورا بلا تحديد يعني شيء معين يمر مثله كل سنة، فما جعل يوما معينا عيدا، ويعني أخذ إجازة كذا مثلا في أحد المرات فسافر مع زوجته إلى مكان مباح وجدد حياته كما يقولون. يعني ما هو شر، ليش نصر على أن يكون في وقت عيد معتاد ونقع في المحظور؟ طيب ما حكم من يمازح الفتيات بالشات بقصد شريف؟ يا سلام. القصد الشريف يا أخي أن الواحد يتوقع أبواب الشر والفتنة، وإذا صار المازح الفتيات، شوف الآن لو واحد راح للسوق، طيب راح للسوق وشاف فتاة وقام غمزها، يعني أغلق عين وفتح عين الغمز، طيب إيش رأيك؟ تصرف جيد؟ محرم صح؟ طيب واحد في غرفة الإنترنت شاف فتاة طبعا أو عرف أنه في فتاة فراح حط لها وجه في غمز، ما في أن شو اسمه هذه هابي فيس ومدري ساد فيس وغمز فيس، طيب فحط لها وجه فيه غمز، ايش هذا؟ يعني هل يليق، السؤال هو يعني هل يليق برجل مسلم مع امراه اجنبيه؟ يعني المراه الاجنبيه ترى موقف الرجل المسلم من المراه الاجنبيه المسلمه يعني في حشمه، في وقار، في ابتعاد. يعني ناخذ مثال صفوان بن المعطل رضي الله عنه، صفوان المعطل السلمي، لما فوجئ بعائشة وهي امرأة أجنبية بالنسبة له، فوجئ بعائشة رضي الله عنها في الصحراء جالسة هكذا فجأة ضائعة، ضاعوا عنها، ضاعت عنهم من الجيش، ماذا فعل؟ الآن ما يمكن يتركها لأن هذه ممكن تهلك تموت، فما في نقاش الآن قضية يأخذها وخلوة لأن هذا ما موضع اضطرار يعني، لكن ماذا فعل؟ أول شيء استرجع حتى تسمعها، استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، وجاب كلام ما هو كلام غزلي، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني شيء يقال عند المصيبة. ليش؟ أول شيء يعني لأنه مصيبة فعلا، يعني زوجة النبي في الصحراء وحدها عليه الصلاة والسلام. فالقصد الثاني تنبهت، قالت عائشة فخمرت وجهي مباشرة يعني، طيب غض البصر وأناخ لي راحلته حتى ركبت ثم أقبل يقودني. يعني لاحظ صار هو في الأمام وهي وراء على الراحلة وراه ما يشوفها حتى وصل بها الجيش، يعني منتهى الاحترام والتوقير، وهي تقول ما رأت إلا خيرا. هذا الآن في هذا الوضع الاضطراري، احنا الان نجد اوضاع يعني عاديه كذا وفي الانترنت وتحصل تبسط ومزاح نكت وطرائف بين الشاب والفتيات، فما هو القصد الشريف؟ ما هو القصد الشريف؟ يعني كلمه يمازح الفتيات في الشات بقصد شريف، ايش هو القصد الشريف؟ يعني مثلا ممكن واحد يقصد وجه الله، هذا قصد شريف، يقصد الحسنات والاجر، هذا قصد شريف، يقصد النجاة في الدار الآخرة قصد شريف، يقصد جنة عرضها السماوات والأرض هذا قصد شريف، يقصد الشهادة في سبيل الله هذا قصد شريف، يقصد طلب العلم هذا قصد شريف إلى آخره. فوين القصد الشريف في ممازحة الفتيات؟ وينه؟ وينه القصد الشريف؟ وش القصد؟ الزواج مثلا؟ زواج؟ يعني مازح الفتيات عشان يتزوج؟ طيب كم واحدة تبغى تزوج؟ يعني أنا هذا مثلا غرفة فيها 10 فتيات، هو جالس تمزح مع هذه تضحك مع هذه وهذه تعطيها وجه كذا وهذه تعطيها وجه، وين القصد الشريف؟ وإذا كان الزواج هذا هو الطريق لتحقيق الزواج، إن واحد يمزح مع البنات في الغرف وكذا، وين القصد الشريف؟ فهذا ما في، هذا باب فتنة، فتنة ترى إذا سقطت الحواجز خلاص خلاص، يعني خذ عطي وروح وادخل تداخل نفسي، ثم يعني كلام في الخصوصيات، لأن هذا يجر وراءه أشياء، لازم يجر، لازم يجر وراء أشياء. وفي حالات كثيرة لمصائب صارت نتيجة هذه يعني التداخلات هذه غير المحمودة، فلذلك الواحد يحتاط ويحمي نفسه. ليش يعرض نفسه لفتنة؟ ليه يعرض نفسه لفتنة؟ لماذا؟ والشرع حث على الهرب من الفتن. أعطاني رجل 100 ريال وقال تصدق بها وضعها في أي وجه بر، فجعلتها جزءا من إيجار استراحة لطلاب تحفيظ القرآن، فهل عملي صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، لأنك جعلتها في عمل بر، يعين هؤلاء على ترويح عن أنفسهم، رحلة يكتسبون فيها أخلاق فاضلة، موضوعات علمية يستفيدون منها، وهكذا تقوية الأخوة فيما بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسافر هل تلزموا الجمعة؟ قال بعض العلماء لا تلزموا، قال بعض العلماء إذا كان حاضرا في البلد وسمع النداء يجيب، لأنه يدخل في عموم الآية. هل يجوز له العودة إلى بلده بعد الأذان الثاني؟ هذا إذا قال بعضهم يجب معناه ما يجوز له العودة بعد النداء الثاني، خلاص يذهب إلى المسجد. إذا كان مجموعة من الشباب مسافرين هل تلزموا صلاة الجماعة؟ نعم، مثل ما ورد في صلاة الخوف، صلاة الخوف مع أن صلاة الخوف بالجماعة ويقسم الجيش نصفين. إذا كان المطار خارج البلد فخرج قبل النداء الثاني، لكن إيش يرد علينا هنا؟ أنه المطارات حتى لو كانت خارج البلد في كثير منها مساجد وفيها صلاة جمعة تقام في المطار ويؤذن ويسمع النداء. وعلى قول ليس على مسافر جمعة، أي ومشكلة الآن أن الموظفين الذين يكونون في هذا الوقت، ولذلك مهم، من المهم في ترتيب رحلات الطيران، من المسؤول عن جدولة رحلات الطيران؟ من هو القسم في شركة الخطوط المسؤول عن ترتيب رحلات الطيران؟ لازم يراعوا وقت الإقلاع بالنسبة لصلاة الجمعة في المطار الذي سيقلعون منه، وما يعجزهم ترى يقدموا ثلث ساعة ويأخروا نص ساعة لين تخلص الخطبة والصلاة، يعني مو لازم يحرج الناس ويحط وقت الإقلاع في وقت الخطبة. ليش؟ ليش؟ قدم نص ساعة أخر نص ساعة، إيش المشكلة؟ وليترتب على ذلك إيش؟ الموظفين اللي على الكاونترات في استقبال الركاب وتصعيد العفش، قطع البطاقة صعود الطائرة، البوابات، الملاحة الجوية طيب ليه؟ يعني في كثير من الأحيان تجد المطار شبه مغلق، ما في ولا طيارة تروح ولا طيارة تنزل في كثير من الأحيان. طيب سووها، هي عبارة عن جدولة تنظيم ترتيب تنسيق تنحل المشكلة. في أحد الأشخاص والدته مريضة محتاجة لعملية تتكلف كثير وما في أي مصدر ومديونة أصلا، يعني ما يعرف يقترض، هل يجوز بيع كليته؟ لا يجوز بيع الكلية، لا يجوز بيع الكلية، وليس الجسد ملكا للإنسان يتصرف فيه كيف يشاء، لأن الجسد ملك لرب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الكتابة في المصاحف وضع خطوط تحت بعض الآيات؟ ما في مانع، هو ورد نهي عن السلف بسبب أو خشية اختلاط القرآن بغيره، فإذا أمن الاختلاط، يعني مثلا قال خلص أي واحد يميز بين الحروف المطبوعة والكتابة بقلم الرصاص على الهامش، ما في مانع، إذا ممكن تكتب معاني مفردات فوائد من الآية. لكن السلف نهوا عن خلط القرآن بغيره في المصاحف لأجل خشية دخول أشياء ليست من القرآن في القرآن، فإذا تم الاحتراز من هذا فلا بأس، أو يضع خط مكان ما وصل، عبارة تحتاج إلى بحث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب أدرس في الولايات المتحدة منذ سنة، ولكن أعاني من عدم راحة نفسية وقلق دائم وكآبة لا أعلم سببه. هل أعلم هل أكمل هنا؟ لأنه الآن لا يوجد عندي رغبة في الدراسة، وأيضا هنا اختلاط. طيب إذا أنت الآن ما أنت مستفيد من جلوسك، غير، اذهب إلى بلد آخر، ولاية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد نسخ الآن؟ الجواب كلا، ما في نسخ أبدا، لا سبيل إلى نسخ الآن، لا آية ولا حديث، لأن الوحي انقطع. وما الذي سينسخ الوحي؟ وحي مثله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فوين الآن يأتي بمثلها وقد انقطع الوحي؟ ولذلك أهل الضلال عندهم استمر الوحي، استمر إلى 260 إلى 40 للهجرة، لما اختفى آخر واحد من الأئمة في السرداب، ولا الوحي شغال عندهم، كان شغال بعد وينزل وينسخ، وما تلاقي إلا الإمام المعصوم ناسخ لك آية وناسخ لك حديث، يعني منسوخات. والمشكلة لما يقولوا فلان هذا نائب عن اللي اختفى، إذن هذا يقول أنه قال لي، أعطاني فاكس إيميل أو برقية أنه انسخ، نسخنا كذا، إيه وخلاص التلاعب، يعني خلاص هو إذا باب هذا انفتح صارت قضية مضحكة مضحكة مضحكة. يقول جاءني اتصال من السنغال يقول إنه كان يصلي الاستخارة فأتاه رقم هاتفي على شكل نور، وإن الله تعالى أمره بمساعدتي لأني مسحور والسحر أسود، وامرأة عملت لي كذا، وضعوه في مقبرة في شرق الدمام، وإذا أردت مساعدتنا فاتصل بنا وجهز ورقة وقلم، ونحن لا نريد سوى أن تقول لنا جزاك الله خيرا. الاتصال قبل فجر هذا اليوم. سبحان الله، النصابين هذول في أفريقيا، لا إله إلا الله، يعني شيء فعلا، يعني محتالين. والمشكلة إذا حول 3000، والله لو ما حولت نسوي فيك ونفعل. وبعض الناس مساكين، يعني بعض الناس يا جهل يا سذاجة بساطة، يعني جبان خواف، يروح يحول لهم. أصلا ما نشطوا إلا لأنه في مردود. ليش كثرت الآن؟ لأنه في مردود، مثل الرسائل اللي صارت تجي كلمني، وألفاظ حب وألفاظ غرام وألفاظ فاحشة. ليش جت؟ لأنه في مردود. فالآن نشيطين الجماعة، حطوا لك الرقم عاد الدقيقة بسبعة وعشرة ومنك إلى آخره، هو يتكلم حطي له مسجل ولا حط، حتى لو حطي له واحد عندهم الكلام بلاش، يلا تكلم، ويمكن أجهزة واحدة عمرها 60 سنة، إيش دراك. ولذلك هذا الاتصال الأسود اللي جاي من السنغال ولا مدري، هذا من الدجالين والمشعوذين الذين لا يجوز الاستجابة لهم، ولا أصلا يعني خلاص العامي يخلق الخط ما يجوز يسمع منه أصلا. وأما طالب العلم يرد عليه ويذكر بالله ويقول واحد أنا رديت عليه وخلاص، الأخير صارت يعني تحولت إلى سباب وشتائم. يقول لي صاحب نحسبه من المتقين من طلاب العلم يدرس الشريعة، آخر سنة صار يرقي رقية شرعية، قبل 3 أسابيع بدأ وللأسف يرقي فتاة، ومن ذلك اليوم بدأ يتغير، صار حاله ما يعجبني. يعني هذه من الابتلاء بفتنة النساء. الشريعة فعلا لما حذرت وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، شوف الآن خلاص دخل، هل يدخل الشيطان من باب شرعي أو ديني؟ إيوه يدخل من باب الرقية فيحسن له ويقول هذه البنت مسكينة وتقرأ عليها وتطلع الجني منها، أثر الجني طلع منها ودخل في الشيخ، طلع الشيطان أو الشيطان دخل فيه، الحين صار يزين له المحرمات، خلاص فتن بها، يلا الشيطان تلبس فيه هو، يعني أقصد صار يوسوس له بالباطل. ولذلك اتقوا النساء، هو يقول اتقوا النساء، ما قال امزحوا مع النساء، قال اتقوا النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إيش يعني اتقوا النساء؟ أنا ودي يعني هذه النصوص الشرعية تحتاج إلى لازم نعمل بها. إيش يعني اتقوا النساء؟ يعني ما تتزوج ولا امرأة؟ لا، اتقوا النساء يعني نساء الأجنبيات، اتقوا النساء، اتقوا النساء، ما تلمسها، ما تمازحها، ما تدخل معها في كلام سوالف وفتح مواضيع، اتقوا النساء، ما تنظر إليها، ما تخلو بها، اتقوا النساء، لأن فتنة. كم أضرت هذه الفتنة بالصالحين والصالحات وأوردت بعضهم موارد الهلكات. طيب هذا الأخ الآن يحتاج إلى تدارك، يعني أنتم تقومون يا ابن حلال، الآن أنت يعني ما شوف تغيرت كيف، أنت من طلبة العلم وأنت كنت شيخنا ونحسبك من المتقين، تدرس شريعة وإلى، والآن يعني 3 أسابيع فتنتك، 3 أسابيع تغيرت أجل، 3 أسابيع فتنة. هناك غرف دعوية وفيها أسماء مستعارة مثل جبل أحد وماء زمزم أشياء أخرى وانتقاد وجدال، هو لا ينبغي أن يشدد في مثل هذا إلا إذا صار يعني مثلا في اسم منكر أو لا يجوز له أن يتسمى به أصلا. هل المذاهب هذه الموجودة والمنتشرة والانحرافات البدعية إلى ما هو مصير هؤلاء؟ نقول ليس واحدا، فمنهم من يجهل أن ما عليه باطل، هو يظن أن اللي عليه حق تماما، ما سمع أي شيء مخالف ولا أقيمت عليه حجة ولا ناقش أحد ولا أحد ناقشه ولا قرأ كتاب ولا سمع محطة تلفزيونية، لأن المحطات هذه بعضها لما دخلت تجربة المواجهات بين المذاهب انكشفت عورات مذاهب بدعية بأكملها، يعني حتى الذين يتابعون من أهل تلك المذاهب بدأ كأنه صدمة، يعني يقولون ما كنا ندري أنه يعني صار عندهم فعلا، ليش احنا على خرافات؟ يعني من وين جاءت البدع؟ ليش هذه المعتقدات الباطل؟ في أشياء، لأنه هي أشياء فعلا مضحكة وتناقض العقل وتناقض الشرع. فلذلك الانفتاح بالعلم على هؤلاء هو اللي في الحقيقة يعني وسيلة الدعوة الفعالة التي ينبغي أن تكون في مثل هذه الحالات. كنت أقوم بذنب تبت منه، أخشى أن يهتك ستري، هل هناك أعمال صالحة أقوم بها لأن يسترني الله ويحفظني ولا يهتك ستري ولا أفضح بما كنت أقوم به؟ ولقد تبت توبة نصوح ولله الحمد وأتصدق وأستغفر وأقوم الليل. الجواب نعم، ومن ذلك الدعاء، استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك الأغتال من تحتي. فقوله استر عوراتي هذه فيها دعاء بأن لا يفضح الله عز وجل، ولذلك فإن الإكثار من هذا الدعاء طيب، خصوصا الإنسان إذا صار في حال من الخوف ويعني يخشى على نفسه من الفضيحة، وإذا كان يخشى من شخص معين كما قلنا، واحد مجرم يريد أن يفضحها مثلا أو يفضحه، فهو يقول اللهم اكفنيه بما شئت، أدرأ بك اللهم في نحري وأعوذ بك من شره. الخشوع هل يكون نظر الإنسان في مكان سجوده ولا إلى الأمام؟ الجواب إلى مكان السجود، إلى مكان السجود، وفي التشهد يكون إلى موضع المشيرة والمسبحة والأصبع في التشهد. هل يلزم تطليق المرأة إذا استعاذت بالله من زوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إذا كان لا تريده أبدا فمن السنة أن يطلقها، أما إذا كانت أخطأت في اللفظ، يعني بدل ما تقول بسم الله أحياك الله قالت أعوذ بالله مثلا، صار في خلأ مع اللخبطة في دخل عليها ففوجئت به، يحصل أحيانا ارتباك يعني، فإذا صار مثل هذا هذا ما يطلقها لأجل مثل هذا الخطأ غير المقصود. طيب وإذا قالت أعوذ بالله منك وأنا أكرهت عليك أصلا أنا ما أبغاك، حاول أن يتألفها وأن يجتذب قلبها إليه، ملاطفة، ممازحة. هنا الممازحة، نحن نبغى نعرف ليش ما تيجي الممازحات إلا في الشات؟ ليش ما تيجي مع الزوجات؟ ليش ما تيجي مع الزوجات؟ إيش معنى ما تيجي إلا بالشات؟ الملاطفة والممازحة، الهدية، الكلمة الطيبة، هنا يحاول أن يجتذب قلبها إليه. فإذا أفلح الحمد لله، وإذا ما أفلح خلاص، يعني إمساك معروف أو تسريح بإحسان. إذا ما في فائدة من الإمساك، هي صادة عنه، صادة عنه في جميع الحالات، وحاولوا بأهله وبأهلها، وقد يكون في علة طبية ولا استشارة نفسية من جميع الجهات، حاول خلاص. لكن الآن البنت إذا كانت فعلا عفيفة وحيية ومستورة، ترى أول ما يدخل عليها زوجها، أول دخلة يعني، ترى في رهبة، في رهبة. ولذلك ممكن تكون يعني في البداية يعني في حال من القلق، فما يصلح أن يحكم عليها الآن من هذا. ما هي متعودة، المرأة مستورة عفيفة ما متعودة على الرجل أجنبي أبدا أبدا، مع قلة هذه النماذج لكن موجودة فيه الآن طبعا، مع الجرأة وكثرة مخالطة الرجال والأسواق، صار المرأة إذا تزوجت عادي تدخل تتداخل مع الرجل، هي اللي تحاول تزيل الحواجز. لكن الأصل في المرأة العفيفة أن تحرج إذا دخل عليها أول، إذا دخل عليها زوجها أول مرة، يعني ما خلاص، يمكن تتمنى أن تنشق الأرض وتبتل موقف محرج. فالآن هذا ليش قال له الكيس الكيس، أن يعمل عملا لما أوصى جابر، لما أوصى جابر وأوصى الصحابة الذين على الدخول في الزواج، يعني إذا أراد أن يدخل بأهله، اصنع أن أعمل عملا، أوصاني أن أعمل عملا. الكيس الكيس، خلي عندك حكمة، رفق، تأني، عندك كياسة، سياسة لأجل هذا. لأن الطبيعي، طبيعي المرأة يعني كانت المرأة العذراء في خدرها، وخدرها في بيتها، في الحج، في حجرة في البيت يوضع لها خدر تدخل فيه، ما تمشي، ما تشوف، ما كانت يعني العذراء من زمان تتجول كذا في البيت، في كل تطلع وتروح، كان لها خدر مرة حية، كانت يعني كان كالعذراء، كأشد حياء من العذراء في خدرها. فالآن تغيرت الأوضاع، لكن لا زال في بعض الفتيات يعني تستحي جدا، حتى لو دخل زوجها عليها، هي ما تعودت، ما لها عهد بالرجال، واللي ما لها عهد بالرجال ممكن جدا تخطئ في الكلام، ممكن تخطئ في الكلام، يعني ما تقول كلام ما تقصده من الرهبة. إذا بعض الشباب أحيانا جلس معهم على الطعام، بعدين شافهم كل ما قام واحد قال والله على من تكلف، ما فهم ايش يقولون، كلمه يعني العامه بعضهم يقول جاد الله على من تكلف، جاد الله يعني انعم واكرم من الجود، جاد الله على من تكلف يعني من تكلف لنا ودعانا وانفق المال لاكرامنا، فهذا ما يسمع الا الله من تكلف، ولا ما فهم الكلمه الاولى جاد، هذه ما فهم، حاول من هنا، في الأخير جاء دوره يقوم الناس حسبي الله على من تكلف، خلاص يعني يبغى يملي الفراغ، حط قال كلمة. فأحيانا بعض الناس يقولون كلمات ما يقصدونها أصلا، ما يقصدون، يقولها بالخطأ يعني. فهذه قالت، دخل عليها قالت أعوذ بالله، يعني ما هو شرط يكون تقصد كذا. طبعا حصل أن بنت الجون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قالت أعوذ بالله، قال الحقي بأهلك، لكن هذه كانت بسبب المرأة، كانت بنت ملك من ملوك العرب، وكان فيها أنفة، وكان فيها شيء يعني في إشكال آخر يعني من جهة أخرى، وخلاص راحت عليها، كانت من تصير أمهات المؤمنين. فيعني إذا كانت بسبب تعذر فيه، فلابد من مراعاة السبب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.